بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضايا معاصرة، والذي يأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهات شبكة المجد. أسعد في هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، رئيس الهيئة العالمية لتدبر القرآن الكريم. حياكم الله شيخ.
وحياكم الله والأخوة المشاهدين، بارك الله فيكم.
حديثنا اليوم أيها الإخوة أحسب أنه يلامس واقعا وقضية معاصرة نعيشها في هذا الوقت، وضيفنا خير حقيقة من يتحدث عنها، الفتن وخطرها على الأمة. لماذا يثار هذه أو تثار هذه القضية في هذا الوقت؟ ماذا نقصد بالفتنة؟ أنواع الفتن، تزايد انتشار الفتن في هذا الوقت، الإعلام ودوره في انتشار هذه الفتن، مواطن انتشار الفتن، هل هناك مواطن معينة، أسباب انتشار هذه الفتن، دور العلماء والدعاة، أصحاب الرأي، قادة الفكر، صناع القرار في هذا البلد وفي غيره في درء هذه الفتن، وبعض القضايا الفقهية التي سنثيرها مع ضيفنا الدكتور ناصر. نسعد بالمداخلات والاتصالات من خلال الأرقام التي تظهر لكم تباعا بإذن الله عز وجل. حياكم الله مرة أخرى.
وحياكم الله والأخوة المشاهدين، وشكرا لقناة المجد على هذا الاهتمام بهذا الموضوع، وشكرا لكم بصفة خاصة يا عبد الله.
الله يحفظك شيخنا. لعل في المقدمة لما ذكرت قضية أن هذا الموضوع قد يستغرب البعض لماذا يثار مثل هذه الموضوعات تطرح بين فترة أخرى، وقد يكون موضوع قديم لكن إحياءه في مثل هذا الوقت، لماذا؟
أولا بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولا الموضوع عني القرآن به وعنية السنة، وجاءت الآيات الكثيرة والأحاديث، ولولا أنه مهم دائما وأبدا لما أخذ هذا الحيز من القرآن. والعلماء يقولون لا يمكن أن يأتي حرف في القرآن إلا لمعنى عظيم، فكيف إذا جاءت آيات عظيمة جدا مباشرة بالفتنة أو بمعنى الفتنة وكذلك الأحاديث. ونحن واجبنا اليوم أن نربط الناس بالقرآن، لأن بعضهم ابتعد عن القرآن كثيرا، وقد يستغرب مني هذا الكلام، لكن أقول أسأل سؤال واحد فقط. أي واحد من أبنائنا وخاصة هذا الجيل، بل والله يا أخي الكريم حتى الشباب وحتى الكبار، ارتباطهم بالإعلام المعاصر أصبح أكثر من ارتباطهم بالقرآن؟
صحيح.
كم يجلس مع هذا الجوال؟
صحيح.
وكم يجلس مع كتاب الله جل وعلا؟ فضلا عن سنة، بل حتى في المسجد الآن تجد من يمينك وشمالك يفاتحون ويقلبون الجوالات، لا أقول يقرؤون القرآن فيه. هذا إذن سبب الرئيس من تلك الأسباب، أن واقع الأمة اليوم وما تعيش تموج موج البحر من هذه الفتن. الإنسان يلتفت يمنة وشمالا يبحث عن المخرج، أين النجاة؟ ومن ذلك تجد اليأس دب إلى القلوب والتشاؤم والقنوط بسبب هجوم أعداء الله، هذه فتنة بحد ذلك، وهم يفتنون عن دين الله جل وعلا. لا يخلو زمن من فتنة، لكن فتن اليوم هي أشد وأعظم، ووقوع كثير من الناس رجال ونساء بالفتن من حيث يشعرون أو لا يشعرون. لعل أيضا من أهمها ندرة الحديث عن موضوع الفتن. أنا أخالفك لتقول الناس يتحدث، لا، الحقيقة الحديث عن الفتن وأنواعها وتناول، لا أقول فقط الإعلام بل حتى المساجد وغيرها، لا يتناسب مع أهميتها. يجب أن يكون العلماء وطلاب العلم والدعاة ووسائل الإعلام من أمثال هذه الإعلام الهادف أن ينزل الأمور بمقدار حاجة الناس إليها. إذا كان في السوق لا ينزل أي بضاعة إلا بحسب حاجة الناس إليها،
صحيح.
تكثر أو تنقص حسب الحاجة، فكيف بما يتعلق بقلوبهم وعقولهم ودينهم؟ فالحقيقة فيه قلة في الحديث مع ما لا يتناسب مع هذا الموضوع.
جميل شيخنا، ما دمنا نتحدث عن موضوع الفتنة، لو حددنا المصطلح، يعني ماذا نقصد بالفتنة، ماهيتها، اصطلاحها، تعريفها؟
وردت تعريفات كثيرة عند العلماء. فتنة أنها تأتي بمعنى العذاب، ذوق فتنتكم أي ذوقوا عذابكم، وتأتي بمعنى الاختبار فتناك فتونة، وتأتي بمعنى الابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وتأتي بمعنى الكفر والفتنة تشد. لكن لعلي أذكر معنى جامعا من كل هذه الآيات والأحاديث يبين لنا، وهو الموضوع لن نطرحه هذا اللقاء المبارك. ذكر العلماء أن حقيقة الفتنة هو التباس الحق بالباطل، التباس الحق بالباطل، وخفاء الحق على كثير من الناس إلا العلماء، كما يخفى الذهب المغشوش على كثير من الناس إلا على أصحاب الصنعة والتجارة. ولذلك أخذ أيضا معنى الفتنة من الفتن، وهو تخليص الشيء من غيره، كما يخلص الذهب عندما يدخل في النار ليتميز المغشوش من غيره. جميل. الفتن اليوم حقيقة لا يبصرها إلا من بصر الله قلبه. نعم، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. هذا الفرقان هو الذي منه أن يميز بين الفتنة وغيرها. وكما قال الحسن البصري وكلامه رحمه الله كلام الأنبياء، نعم عجيب هذا التابعي الجليل، كلامه عجيب، فيقول الفتنة إذا أقبلت لا يعرفها إلا العلماء، وإذا أدبرت كل يعرفها.
يا سلام،
وخذ كثير من الفتن الآن، أول ما وقعت أحداث مثلا، كثير من الأحداث بلي بالناس كثير، ولما
أحداث ذهب الخليج يا شيخ.
نعم،
أقول أحداث الخليج
أنا وهي في بالي حفظك الله وأنت تتحدث. نعم، يقع الناس فيها الآن. اسمح لي، حتى أحداث الآن الغلات، أحداث الغلات راح كثير من أبنائنا وقود لهذا الفتنة العظيمة جدا التي لا تزال، لكن بدأت تتضح الآن، وبدأت تتضح الخلل والكذب، وأن انتماء أهل الجهاد غير صحيح وفيها خلل. لكن انظر كم الذين ذهبوا من أبناء المسلمين، لا فقط في هذه البلاد، من الجزائر ومن تونس ومن مصر ومن كل بلد جاء، بل من أوروبا تعتبر.
نعم، هذه فتنة،
بل والله من أعظم الفتن شخص يروح يقدم نفسه على أنه في سبيل الله وهو يقتل أخاه المسلم، وفكر تكفير المسلمين، تكفير العلماء، أمر عجيب جدا أخي الكريم. كثير من أبنائنا في السجون بسبب الآن هذه الفتنة، فهذا لأنهم تورطوا. أنا لا أقول الكل، لا أقول هناك من تورط في هذا الأمر، وهذا فتنة عظيمة لا تزال إبارها مشتعل، فهي إذن لا يعرفها. وقلت لهم عندما بدأت قبل أكثر من 20 سنة في مسجد عند جماعة الملك سعود، قلت والله ستندمون. نعم، وتحدثت في قناة المجد، قلت أنتم الآن لا تدركون خطورة ما أنتم فيه، سيأتي اليوم اللي تعضون أصابع الندم، لكن بعد كما يقال خراب البصرة، بعد الدماء وبعد الذهاب وبعد، أنتم تعيشون فتن، هل هذا يقال عنه جهاد؟ ونسأل الله السلامة والعافية. الله، هذا نوع من أنواع.
حسن شيخ، بالمناسبة يعني قبل بداية البث المباشر للقنوات الفضائية ودخولها يعني للمملكة، أنا أذكر كان لكم محاضرة قديمة جدا حول التحذير من هذه الفتنة. يعني ما نشاهده اليوم، تحدثت عن لعل مصداقا يعني ما ذكره الإمام الحسن البصري، الفتنة يعرفها العلماء إذا أقبلت، ويعرفها غيرهم إذا أدبرت. شيخ، الفتن يعني هل ممكن تكون نوعا واحدا مثلا في الدين فقط أو في المال، أو هي أنواع متعددة؟ هل يصابها الإنسان دفعة واحدة؟
حفظكم الله. أولا لا، الفتن متنوعة، ومنها الكبير ومنها الصغير، ولعلي أشير إلى معنى دقيق.
جميل.
الآن كم يقرأ الناس، متى يقرأوا سورة الكهف؟
يوم الجمعة
غالبا، أغلب الناس يقرؤون يوم الجمعة.
صحيح.
هذه السورة جمعت أصول الفتن كلها، جمعت فتنة المال في صاحب الجنتين، جمعت فتنة الدين في قصة أصحاب الفتية، جمعت نعم فتنة العلم في قصة موسى الخضر، جاءت في فتنة الملك في قصة ذي القرنين، جاءت في فتنة الشيطان أيضا في داخلنا، فتن كل أصول الفتن موجودة في سورة الكهف. لكن كم من الناس يقرأها يوم الجمعة ويخرج ولم ينتبه لهذا المعنى، لم يتدبر أنها تدور على معنى عظيم جدا في هذا. ولذلك فتنة الدجال ليس مذكور فيها الدجال، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من وسائل النجاة من الدجال هو قراءة فاتح سورة الكهف أو أواخرها من عشر،
لأهميتها.
لا، هي لأنها فعلا سورة الكهف الحقيقة. أريد نبه مرة أخرى، لو سألت أي إنسان غالي أو غالب الناس قلت لماذا سميت سورة الكهف، لماذا؟
ورود قصة أصحاب الكهف.
صحيح، ورود صحيح. الحقيقة هو يقول أصحاب الكهف لجأوا الكهف فنجوا من الفتنة. أنت إذا أخذت بالسورة كلها نجيت من فتنة الدجال، والدليل على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ 10 آيات من أولها ما في قصة الكهف نجا من الدجال، كأنك لجأت إلى ملجأ وإلى كهف وهي سورة الكهف. نعم، أو من آخرها في حديث آخر، وآخرها ليس في قصة أصحاب الكهف فهي ملجأ، فهي حقيقة ملجأ وكهف. يعني كما أن أصحاب الفتية لجأوا للغار الكهف فنجوا، أيضا
لجأت إلى هذه السورة،
لجأ إلى هذه السورة تدبر معانيها وتنجو من كل الفتن، من فتنة العلم، من فتنة المال، من فتنة فهي ملجأ.
جميل.
أعظم من قضية تخصيصها بقصة أصحاب الكهف، مع أن هذا لا شك أنه سبب، لكن العام أهم.
لفتة جميلة شيخ.
فإذا في ذلك أقول فتن كثيرة جدا موجودة، وأعظمها شيخ الآن فتنة الإلحاد والشرك والكفر، وفتنة الشهوات والشبهات، وفتنة أيضا الغلاة، اسمح لي، فتنة الغلاة اليوم أكرر هذا من أعظم الفتن لأنها أوقعت الصالحين في هذا الأمر. ففتنة الشهوات غالبا ضعف ويعرفها كثير من الناس حتى الذين يقعون فيها، أما فتنة الغلاة وأمثالهم هؤلاء يقعون وهم يرونهم يتقربون إلى الله كما فعل الخوارج، تقربوا إلى الله بأعمالهم، ويقتل الواحد وهو ثابت على هذا الأمر. فتن البدع، أصحاب البدع الآن كثيرة ومتنوعة، هذه فتنة عظيمة الآن. مؤتمر الشيشان
فتن،
فتنة عظيمة مؤتمر الشيشان الذي يعتبر أهل السنة هم هؤلاء أهل البدع، ويخرج أهل السنة الحقيقيين أهل الحديث ومن هم على هذا المنهج وأهل هذه البلاد يخرجهم من أهل السنة. هذه فتنة فيها كثير من الناس يا أخي الكريم، هذه فتنة، الفتن كثيرة متنوعة متردرة.
كلمة الشيخ التباس، هل هي قضية تداخل؟
يعني نعم
الحق
في نعم ولا تلبس الحق بالباطل، لبس الحق بالباطل هذا هو الذي يؤدي إلى مثل هذا الأمر ويؤدي إلى
كأنه يطمس نعم الباطل يطمس الحق.
نعم دخول الليل يعني لاحظ، يقول العلماء الفتنة الحق إذا كان بينا تماما لا يقع في الالتباس، أو باطل تماما المشكلة تداخله، وهذا الالتباس. ولا تلبس الحق بالباطل، وهذا الذي يقع الآن حتى في بعض الفتاوى.
جميل.
فيها تلبيس على الناس، فتاوى من بعض علماء وطلاب علم يلبسون على الناس، يقدمون على أنها شرع الله والناس يقبلون منهم ويستدلون بدليل، وأهل البدع يفعلون ذلك، وهو في الحقيقة لبس الحق بالباطل الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه، لأن أهل الكتاب وقعوا في ذلك. فهذا من أعظم الفتن التي تموج.
نحن سنأتي شيخ على نقطة مهمة في هذا الجانب، قضية الآن مثل الفتوى وغيرها، ما هو الضابط في تعاملي أنا كإنسان عادي مع مثلا هذه الفتاوى؟ سنأتي لها بعد قليل. لكن الشيخ مسألة الآن في واقعنا الحاضر الآن، أنا ذكرت أيضا في المقدمة انتشار هذه الفتن، تزايدها، الإعلام الجديد أثر، واقعنا الموجود ما تفضلت من ذكرتها حقيقة، يعني العالم كله حقيقة يضغط على هذه البلاد الإسلامية والدول الإسلامية في مسألة الآن لبس الحق والباطل، تقديم تنازلات، تزايد الفتن في هذا يعني الزمن، لماذا؟
لماذا يا أخي الكريم؟ كان مصدر التلقي عند الناس يعتمد على الكتاب والسنة. خذ مثال جيلنا نشأ على المدرسة، المسجد، البيت، والإعلام محدود جدا إذا كان عنده أحد عنده راديو مثلا. جاء الإعلام الآن هذا المخيف، وخاصة في قنواته الفاجرة، لا أتكلم عن القنوات الهادفة، وارتبطت في الناس. كان الناس يخافون أن يدخلوا بعض القنوات في بيوتهم، إما مراعاة إما لحرمتها أو مراعاة لأسباب لا تخفى. الآن جاء الطفل معه هذا الجوال،
صحيح،
العالم بينه،
هذا وزارة إعلام متنقلة.
نعم
يا شيخ
نعم أحسنت. إذا كان الرافضة عندهم أكثر من 70 قناة تتكلم باللغة العربية، هذه فتنة الإلحاد، قنوات في الإلحاد، قنوات الشهوات، وكلها يستطيع اليوتيوب وما يحدث فيه. وهلما جرى إذا أصبح الإنسان يلاحظ التغير في داخل بيته، من أين جاءه؟ ليس من المدرسة ولا من المسجد ولا من أبيه ولا من أمه. فالإعلام يتولى كبر ذلك، أقصد الإعلام غير الهادف، الإعلام الفاجر. ومقاومة الإعلام الهادف كأمثال هذه القناة وغيرها محدود مع أثره الطيب، لكنه محدود في الحقيقة في هذا السبب، من أعظم الأسباب التي عصفت بالناس ويجعلنا نحتاج إلى، ثم من ذلك حقيقة تخلي الكثير من العلماء عن طرح هذا الموضوع الطرح المناسب. جميل. ولا نبرئ أنفسنا.
أنت ذكرت يا شيخ وأحتاج في التفصيل مسألة الآن الإعلام، أنا لا أريد أن نمر عليها مرورا سريعا، قضية مهمة جدا، الإعلام كيف يؤثر في نمو وتحريك مثل هذه الفتن، كيف يؤثر فيها الإعلام الجديد، الإعلام التقليدي، التلفزيون أو غيره، الكتاب، الصحف، مواقع التواصل، كيف تبني أو في عقول ناشئتنا قضية الفتن وتسهيلها والتلبيس عليهم؟
هو شوف فيه كلمة قال أحد الغربيين جميلة جدا، والحكمة ضالة المؤمن، يقول أي جريمة إرادية تقع على الأرض، يعني كسرقة أو قتل إرادية لاحظ، سبقتها جريمة في المخ.
الله، تخطيط،
تخطيط قبل، هذا اللي بيسرق جالس يخطط، كما قال شيخ الإسلام عندهم ذكاء لكن ليس عندهم ذكاء، هذا الذي يقتل شخص يقعد يخطط يمكن فترة طويلة جدا.
صحيح.
فأيضا الجريمة أين وقعت؟ قبل، في المخ،
في المخ.
طيب، فعلينا ويكل لنستعن بالناصية، قال العلماء الناصية لأن هي مكان البلاء، هي
العقل
مكان. نعم، أيضا تطلع على الأفئدة،
الأفئدة.
لاحظ ليش على الأفئدة، معنى جسم كله، لأنه هو مكان التخطيط والتحريك. اليوم هؤلاء استطاعوا أن يصلوا إلى المخ عند أبنائنا، بأسلوب التشويق وأسلوب الطرح وأسلوب التشكيك قبل أيام وجدت في اليوتيوب هكذا. أنا لا أريد لكن أريد الحقيقة عن أحد القراء اسمه محمد الرشادي رحمه الله، لكن طلع لي صورة يوتيوب بين فتاة من هذه البلاد ملحدة تقول، وفتاة من أوروبا التزمت أسلمت والتزمت. هذا يجري مع المقابلة، فتتعجب من هذه الفتاة كيف خرجت من بيت أبويها وهم تقول عنهم أنهم صالحون من أهل القرآن وألحدت وخرجت للغرب باسم إيش؟ نقطة واحدة الحرية، فأثروا فيها دخلوا عليها من هذا الخيط الدقيق وأغروها شيئا فشيئا وتحايلت حتى خرجت وألحدت والعياذ بالله كما تقول. إذن كثير من الكتب الآن معارض الكتب تجدها تخاطب الفكر، الوسائل الإعلام الذي يخاطب الفكر هو الخطير جدا وهو الذي أثر اليوم المطروح في الساحة من هذه الوسائل. الإعلام أنت أعلم مني في موضوع الإعلام ما يسمى الرؤية الخلفية ما خلف الشاشة وهو الإيحاء. الآن خذ مثال بسيط، برامج الأطفال، برامج الأطفال هذه شو اسمها الرسومات،
نعم.
هذه خطيرة جدا إلا إذا كنت واثق في القناة.
رسوم متحركة،
نعم
الرسوم المتحركة،
نعم أفلام الرسوم المتحركة كرتون. يا أخي الكريم هذه تبدأ مع أبنائنا من الصغر ونحن نقول أخذوا أبنائنا شغلونا عنهم مجرد ضحك، لا وهكذا. فاليوم في هجوم إعلامي خطير ويجب أن نراعيه، وهو من أثر بسبب خاصة أنهم يقبلون عليه بالتشويق، طريقة الإخراج وطريقة الإعداد وطريقة في تشويق عظيم ما نجده في قنوات أخرى، هو من الأسباب.
طيب شيخ الآن البعض قد يسأل يعني الفتن هل لها مثلا مواطن محددة، هل لها أسباب يعني بدايتها، كيف يمكن أن تكون بدايات التي نشأت فيها هذه الفتن؟
هو صعب، هي الفتن موجودة في كل بلد، لكن لاحظت في عدد من الأحاديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الفتنة ها هنا ويشير إلى الشرق، نعم. ولما قال اللهم بارك لنا في يمننا قال اللهم بارك لنا في يمننا، اللهم بارك لنا في شامنا قال اللهم بارك لنا في شامنا، قالوا اللهم بارك لنا في نجدنا، ما أجابهم النبي صلى الله عليه وسلم. والنجد مقصود فيه في ذاك الوقت هو ليس نجد المعروف الآن، إنما هو ما هو شرق النهر. فالآن جلست أتأمل هذا الحديث، أين نشأت فتنة المعتزلة؟ أين نشأت فتنة القول بخلق القرآن؟ أين نشأت فتنة الرافضة؟ أين نشأت فتنة الخوارج؟ كلها في بلد واحد،
الشام؟
لا، نشأت في العراق،
في العراق،
كلها في العراق،
أرض الفتن.
أي أرض الفتن طبعا، وما عودها لا يعني أن البلاد الأخرى ليس فتن، كل بلد فيه فتن، لكن هذا تركيز الحديث وهذا الواقع الذي جرى من الآن. ننظر من اللي يحكم العراق الآن؟ هم هؤلاء، هذا أعظم فتنة، من أعظم الفتنة الرافضة هؤلاء، ويدعون حب أهل البيت في العراق الآن، هم وأهل السنة هم المستضعفون وهم براء من هذه الفتنة حقيقة ويقاومونها. لكن انظر ماذا يحدث في العراق الآن، فألا يقول من قرن الشيطان، أشار إلى في أحاديث كثيرة أشارت إلى من أصول نشأتها، وهي من أعظم الفتن التي نشأت منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم، نشأت في بلد معين. نحن لا نتحدث لبلد دون بلد، نتحدث نوصل حديثا. وذلك لما قالوا له وفي نجدنا قال وقت العراق لم سكت، هذه من علامات النبوة في هذا الحديث، ولذلك يراعى هذا الجانب. ومن هنا يجعلنا إذا علمنا أن فتنة وقعت في أي بلد، حتى داعش وان طلعت، وان طلعت داعش خرجت في هذا الغلاة هناك، سبحان الله. فالفتن هي موطن من هذا المواطن، لكن لا يعني أن غيرها ليس في فتن، بل الفتن موجودة في كل بلد، والله المستعان.
جزاك الله خير شيخ. نحتاج أن نقف على موضوع أن العراق أرض الفتن. أظن أحد العلماء جمع قال في تاريخ العراق أكثر من 42 فتنة، يعني كلها في مسألة الدين. تسمح لي بس مداخلة شيخ؟
سمسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور سعود الفنيسان.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
مساكم الله بالخير، حياكم الله.
أولا شكر الله لك دكتور سعود إجابة دعوة البرنامج وهالمشاركة مع ضيفنا وشيخنا صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور ناصر العمر.
شكر الله لكم وحيا الله، حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ ناصر،
الله يحفظكم. شيخنا تحدث نحن عن يعني موضوع الفتن في واقعنا المعاصر، أود منكم يعني في أطرح عليكم قضية الفتنة قد تكون الآن مثلا في كتاب يكتب، في منشور، في مقال، وإقبال شبابنا الآن على بعض هذه الكتب في معارض الكتاب وفي غيرها، كيف يمكن أن نتعامل مع هذه الفتن وتحصين شبابنا منها؟
بسم الله والحمد لله. لا شك أن الفتنة داء عضال منذ الأزل، وتختلف وسائل الفتن نظرا لتعدد وسائلها ونظرا للشكوك والشبهات التي تطرأ بين حين وآخر، نظرا لتعدد مشارب الناس، ونتيجة للجهل غلبة الجهل والهوى. ومن ثم في هذا الوقت العصر الذي نعيشه، فإن من الوسائل التي ربما تساهم وتساعد في نشر الفتن مثل ما أشرتم في هذا، تحملها وسائل التواصل المتعددة، فهي تنتشر بسرعة البرق، ومن ثم تغزو وتحل في سويداء قلب ضعيف الإيمان والجاهل، وممن لم يحكم يعني عقله ولا يعتمد على أصول دينه في هذا الجانب. ونجد أن كثيرا من هذه الفتن منها ما هو ابتلاء وامتحان للإنسان بذات منفرده أو للأمة أو للجماعة مجتمعة، ومنها ما هو عبارة يعني قد يكون من الفتنة في الخير أين، يعني في عدم شكرها وعدم يعني القيام بحقها. ونبلوكم بالخير والشر فتنة، فالبلوى قد تكون بالشر وقد تكون بالخير. ويعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث زينب بنت جحش أنه استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه، وحلق بإصبعه السبابة والتي تليها. فإذا كان ذلك بدأ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الهرج وهو القتل بغير حق، وقد بدأ سفك الدماء من حين قتل عمر بن الخطاب، ومن ثم قتل عثمان، ومن ثم قتل علي، وقتل عدد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيدي الظلمة وعلى أيدي البغاة وعلى أيدي أهل السوء. فهذا الهرج والذي هو القتل انتشر، وفي هذه العصور المتأخرة أكثر وأكثر مما يكون. فإذا كان في ذلك الأزمان فهو في هذا الزمان أوضح وأشهر. الأمر الآخر أن الوسائل التي هي وسائل الإعلام بأنواعها المقروء والمنظور والمسموع لا شك أنها تساعد جليا في نشر هذه الفتن بالتشكك، وفي الوقت ذاته أيضا بإضعاف الوازع الديني والوازع القيمي والوازع الأخلاقي لدى الشباب في كل ملتقى وفي كل
شكرا نادي. لكم شكرا لكم صاحب الفضيلة الأستاذ الدكتور سعود الفنيسة، شكرا لكم على المداخلة. شيخنا نردتم التعليق، أو عندي محور حقيقة مهم جدا أيضا، قضية الآن لعله أيضا الشيخ سعود أشار إلى جزء منه، يعني هل هناك معالم شرعية، منهج شرعي للتعامل مع هذه الفتن؟ نستطيع أن نقول من هذه منهجيتنا في التعامل مع هذه الفتن؟
تقصد كيف نواجه هذه الفتن
تماماً
ونحمي أبناءنا منها؟ نعم لا شك
نحتاج أن نبني منهجا شرعيا للجميع، أرضية يعني أرضية للشباب،
في أن تضع قواعد
أو قواعد،
قواعد وأصول ومنهج، وإن كانت طويلة تعطينا بعض الوقت لكن سأختصر قدر الإمكان. جميل. هو يقول سبحانه وتعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم، يقول هكذا نعم إنك على صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الاعتصام بالكتاب والسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله والسنة، هذا الأصل. لكن نريد نحول هذا إلى شيء أكثر نلامس الواقع عملي. في هذا الجانب نعم. من ذلك العلم يا أخي الكريم، سواء وأيضا بعلم الفتن. حذيفة رضي الله تعالى عنه كما قال يقول: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وأكثر ما سأل حذيفة رضي الله عنه هو عن الفتن، ولذلك أعظم أكثر أحاديث الفتن الراوي لها من هو؟
حذيفة.
سبحان الله. نعم. الآن لو تقول لي من أرجع للاقتصاد لقلت العالم الفلاني والفلاني، كما في الجواب الكافي أحيانا. إيه نعم. طيب حتى إننا في الجواب الكافي حين نعتذر عن الإجابة نقول ارجع إلى الشيخ مثلا العصيمي، ولا الشيخ نعم يوسف الشبيلي، ولا الشيخ عبد الرحمن متخصص. وتجد بالفرائض نجد علماء كالشيخ عبد الكريم اللاحم وغير من العلماء، وهل مجرة؟ يجب أن يكون هناك من العلماء من هو متخصص، مرجع للناس وموقع يعرفون فيه الفتن، حتى
الملاحم والفتن.
نعم الملاحم والفتن، لأن فيه خلل أيضا حقيقة حتى بتنزيل الفتن. وهذه لاحظ من جميلة. أسباب الوقوع فتن أن تنزل أحاديث في غير موضعها
فيلتبس على الناس،
فيلتبس على الناس، كما في حرب العراق في موضوع الجهجاء ولا غيره. صح. نزلت أحاديث على صدام أو على غيره أو نعم. فحقيقة هذا خلل كبير جدا، فنحتاج إلى العالم الذي فعلا يدل الناس في هذا الجانب، ولأن العلماء يحملون النور في هذا الجانب. أيضا الرفق والأناة يا شيخ، لاحظ سبحان الله، سأعطيك سؤال واحد فقط يبين ما أرد. أنا تحديت الشباب هؤلاء الغلاة، هؤلاء الذين يكفرون المسلمين، لاحظ، قلت أعطوني ثلاثة من العلماء يؤيدونكم، بس من العلماء الكبار.
جميل.
وأنا أعطيكم 30 أو إن شئتم 300، والله إلى الآن ما جابوا لي ثلاثة. من هم؟ إذن هم الشباب اللي دائما في طبيعتهم الطيش والعجلة والذا معنا لا نشك في نياته،
الحماس غير مضبوط.
نعم نحن لا نشك في نياته حقيقة، بل بعضهم قدم روحه. نعم. لكن فتجد طبيعة الشاب، فلذلك من النجاة منها أن يكون كالرفق والأنات والاستخارة والاستشارة على قبل الإقدام على أمر. أسأل العلماء. الآن الإنسان لو يريد يشتري، والله شوف قبل شهر ناس يشترون أضاحي يسألون المتخصصين في الغنم حتى يشتري أضحية. صحيح. هذا دين المسألة، إن هذا العلم دين، فانظروا عما تأخذون دينكم. الرجوع للعلماء الربانيين وليس لأنصاف المتعلمين. هناك أناس يتقوتون من العلم. شيخنا الشيخ ابن عثيمين يقول رحمه الله: العلماء ثلاثة، عالم دولة، أنا أعطيكم نقل الشيخ كما ذكر في الشرح الممتع. جميل. وفي رياض الصالحين، عالم دولة، ماذا تريد الدولة؟ جاهز. وعالم يقول الشيخ أمة، يعني عالم جمهور، كأنه برنامج ما يطلبه المستمعون، يريد الجمهور قبل أن يخطب أو يفتي، يريد الجمهور. وعالم ملة، يقول العالم الحقيقي يا شيخ محمد بن الهيمن هو عالم الملة، الذي يقول ما يرضي الله جل وعلا، رضي من رضي وغضب من غضب. نجب أن نبحث عن عالم الملة، قد يكون فعلا يعمل في الدولة أو لا يعمل في الدولة، ليس هذا هو الميزان، ولا يفهم كلامه خطأ، لكن تشعر أن فتواه صادقة خالصة. كثير من علمائنا السابقين واللاحقين مثل الشيخ عبد العزيز بن باز من المعاصرين، قبل محمد بن إبراهيم وابن حميد رحمه الله، الشيخ بن جبرين والشيخ بن عثيمين، ومن المعاصرين الكثير، ولا أتحدث عن الأحياء. فإذا الرجوع للعلماء هذا كله مما ينجي العبادة. لاحظ معي وتعطيني مهلة لحظة حول هذا الحديث.
جميل.
وقفت طويلا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ثم بحثت ووجدت في مسلم، طبعا الهرج ما هو؟ القتل. مثل ما تشر. هل الآن يمكن تشاهد نشرة أخبار بدون قتل؟
الله المستعان.
يوميا من المسلمين أقتل أبدا، بل أغلب النشرات عن القتل. العبادة في الهرج. لكن حديث آخر عند الطبراني وعند أحمد وهو حديث حسن: العبادة في الفتنة، موضوعنا، كهجرة إلي. جلست الحقيقة أتأمل لماذا قرنها بالهجرة إليه؟ ألتمس الحكمة، لا شك أنها جانب الأجر وأجر الهجرة، لكن الذي عنده مشكلة وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم يدله النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الطريق هكذا. أي صحابي عنده مشكلة يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الطريق هكذا، واضح؟
لا.
طيب ذهب النبي صلى الله عليه وسلم،
الله،
الوحي موجود. فوجدت أن إذا جاءت الفتنة والتجأ الإنسان إلى الله ففروا إلى الله وهو ساجد تذرع إليه يهديه الله سبحانه.
الله.
لأنه انقطع الوحي ومات الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن موجود والسنة موجودة، لكن يحتاج في الأزمات أحيانا قد عدم وضوح الأمر
الرجوع إلى الله عز وجل،
ترجوع إلى الله وتسأله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فإذا جاء إنسان وسجد تضرع بين يدي الله وبكى يدل الله الهجرة في شفت العبادة في الهرج، العبادة في الفتنة، كما أنه في حياة النبي صلى الله عليه وسلم تدلك على الطريق النبي صلى الله عليه وسلم، العبادة الصادقة الخالصة والتضرع إلى الله والإنابة يدلك على الطريق.
لا تعني العزلة يا شيخ، ليست العزلة،
لا سيأتي، لا العزلة ايه غير
امتاز.
أنا أتحلم امتاز. أنا أقول العبادة يعني جميل. عندك قضية الآن والتبس عندك الحق بالباطل كما تكلمنا قبل قليل، يذهب هذا الذي التبس عنه إلى الله، والله ما يمكن إلا أن يدل الله سبحانه وتعالى. أنا قلت لأحد الشباب جاء أن يناقشني في هؤلاء الغلاة وقد تشرب في فكرهم، قلت له أسألك السؤال، لو أنك الآن سألتني أنت جاي من الشرقية وجاي من الشرقية وأنت ما تعرف طريق القصيم، هل تتصور لو سألتني عن طريق القصيم إلا أن أدلك على أحسن طريق؟ قال والله ما أشك في ذلك.
جميل.
قلت طيب لو تضرعت إلى الله والتجأت إليه وسألته أن يهديك الطريق المستقيم هل تشك في الله؟ قال لا والله. قلت والله لا يهدينك الصراط المستقيم.
الله
والذين جاهدوا فينا لنهدينهم.
إذا علم الله صدق النية.
نعم إذا علم صدق النية نعم إليه. ولما الله. موسى عليه السلام خرج من مدين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فهده الله سواء السبيل. فقلت لا يمكن هذا، سوء ظن بالله. والله جل وعلا في قصة إبراهيم فما ظنكم برب العالمين، أنا عند ظن عبدي بي، فلا يمكن إلا أن يهديك الله والذين جاهدوا فينا. ومن الجهاد أن تسأل الله أين الطريق يا ربي أنا محتار، والله سيدلك الطريق، سيفتح قلبك على الطريق ويعلمك الحق إذا كنت صادقا. أما إنسان قد يبحث عن النصوص التي تؤيد مذهبه الباطل الذي قد تقمصه قبل، هذا ما جاء متجردا، فهذا أيضا من هذه الأسباب. وإذا أردت أن نستمر، سلامة القلوب وطهارة القلوب، ولم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم
ما في قلوبهم
فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها. نعم أيضا ألا يغلق الإنسان عقله، يفتح عقله يا أخي لمخالف، المهمة مع الدليل. ستسألني سؤالا أجيبك عنه، أنا أسأل أجيب. ذهبت بعض العلماء وجدت عالمين كل منهما يقول قولا في هذه الفتنة. طيب من نسلك؟ نسلك أقول جاء إنسان وسأل بعض العلماء، هذا يقول له كذا وهذا يقول أسلك أعلمهما وأقربهما للحق وأقربهما للتقوى، وهو يدلك على الطريق المستقيم. وقلت من العلماء الربانيين المتجردين المخلصين، والله أعلم. أقول الحقيقة التعوذ من الفتن، النبي صلى الله عليه وسلم يؤمر الصحابة تعوذوا من الفتن، وهذا جانب كثير، نعوذ بالله من الفتن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما ظهر منها وما بطن، وهذا حديث عند مسلم. كل هذه أسباب تساعد بإذن الله على النجاة.
سنكمل الشيخ بس أخذ مداخلة معي. الشيخ أحمد بن عبد الرحمن الصويان، السلام عليكم شيخ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير.
حياكم الله وحيا الله فضيلة الشيخ ناصر.
حياك الله يا شيخ أحمد.
وشكر الله لكم إجابة دعوة البرنامج في هذه المداخلة الكريمة. الشيخ أحمد الصويان رئيس تحرير مجلة البيان. نحن نتحدث عن الفتن. لو وقفنا شيخ أحمد على قضية الآن الفتنة التي قد يتعرض لها الدعاة أو العلماء في مسيرتهم الدعوية والعلمية.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة الله وسلامه على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا أنا سعيد يعني هذه الحلقة واستمتعت بالمعلومات الوافرة التي تحدث فيها شيخنا الكريم جزاه الله خيرا. وإن كان ثمة إضافة فأنا أشير إلى ثلاث فتن ينبغي أن يتصدر لها العلماء وينتبهوا لها كثيرا، خاصة في ظل التحولات والتحديات الكبيرة التي تواجه الأمة. القضية الأولى أن الفتن التي أجلبت بخيلها ورجلها على الأمة لا يسع العالم بأي حال من الأحوال في هذا العصر أن ينعزل عن الناس أو ينسحب من الواقع إذا كان قادرا على بيان الحق. فمن مقتضيات وراثة النبوة كما يقول الإمام الشاطبي أن العالم يجب أن يقوم مقام النبي صلى الله عليه وسلم في البلاغ والنظارة والنزارة والانتصار للدين. ومن ثم يعني كما قال الشيخ قبل قليل بأن الناس يرجعون إلى العلماء في هذه الفتن فينبغي أن يكون العالم دائما في مقدمة الصفوف، هو الذي يتصدى لبيان الحق، يجهر بما علمه الله سبحانه وتعالى، يقول الحق دون أن يتردد أو يتلكى أو يلبس على الناس. هذه أعتقد بأنها مسألة مهمة جدا، لأن كثيرا من الفتن تحدث بسبب انعزال العلماء عن الواقع الذي تعيشه الأمة. القضية الثانية، ربنا سبحانه وتعالى يقول والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني أن الذين كفروا يترابطون ويأتلفون ويتعاونون، فإذا لم نفعل ما فعله أولئك القوم تحدث في الأمة فتنة وفساد كبير. وهذا الأمر أعتقد بأنه من أهم المسائل التي ينبغي لنا أن نؤكد عليها عند حدوث الفتن، خاصة في هذا العصر. العلماء واجبهم، العلماء والدعاة واجبهم أن يكونوا لحمة واحدة، يدا واحدة، قوة واحدة. الخلافات والصراعات والمماحكات التي نراها في بعض الأحيان وفي بعض الصفوف الدعوية بين الدعاة لا شك بأنها أثقلت وأنهكت الدعوة والدعاة. ومن واجب العلماء والدعاة أنهم خاصة في ظل الفتن ينبغي لهم أن يحرصوا على وحدة الأمة، على وحدة الصف، على تأليف القلوب، على لم الشمل، على إزالة النعرات العصبية والحزبية التي أثقلتنا كثيرا ويعني أوجدت بيئة خصب لتغلغل المفسدين في هذه الأمة. ولهذا أنا أذكر يعني نفسي وإخواني بقول الله سبحانه وتعالى إلا تفعلوا فتنة في الأرض وفساد كبير. المسألة الثالثة، خاصة في ظل الفتن يتعرض العلماء والدعاة خاصة إذا تصدروا لأحوال الناس وتصدروا للإجابة على المشكلات والنوازل الكبرى، يتعرضون أحياناً لسفاحة السفهاء، وقد يتطاول عليهم وعلى حرماتهم كثير من أهل الأهواء، وهذا يتطلب يعني انتباهاً وموقفاً حازماً من العلماء. وأنا أذكر بما جاء في صحيح البخاري أن أهل الكوفة جاءوا إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه واشتكوا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه. والعجيب في هذه الشكوى يعني أنهم قالوا بأن سعد بن أبي وقاص هو من العشرة المبشرين بالجنة، ثالث ثلاثة في الإسلام، الذي قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارمي فداك أبي وأمي. قالوا عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه إنه لا يحسن يصلي، يعني جرحوه في دينه بأنه لا يحسن الصلاة. وقالوا عنه رضي الله تعالى عنه أيضا كما جاء في صحيح البخاري بأنه لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فتطاولوا على إمام عظيم من أئمة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فالبغي والاعتداء إذا وقع في حق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني من باب أولى أن يحدث في حق علمائنا ودعاتنا. ولهذا ينبغي لهم أن يحتملوا هذه الصدمات وأن يعني أن لا ينسحبوا من الواقع وأن يوظفوا هذه المشكلات بطريقة صحيحة تخدم الأمة.
شكرا لكم شيخ أحمد. شكرا الله لكم شيخ أحمد بن عبد الرحمن الصوير رئيس تحرير مجلة البيان على هذه المداخلة والإضافة الجميلة. شيخنا، إن كان من تعليق أو قضية الآن الأسلوب المناسب، يعني الآن لو يسأل سائل ما هو الأسلوب المناسب لحماية شبابنا الآن من هذه الفتن التي تم عرض جزء منها؟
نعم، الأسلوب، انظر الأسلوب الذي سلكه من أضل أبناءنا،
شوف كيف، فالنقابة بنفس السلاح،
المكافئ بنفس السلاح. هم ما جاءوا بسلاح اسمح لي وقتال يجبرون أبناءنا وأبناء المسلمين على بعض الفتن. صحيح أن هناك قتال في مناطق كما في فلسطين والشام والعراق واليمن وغيرها من أعداء الله، لا شك في ذلك، لكن أقصد يعني مثلا الحوثيين تجدهم في اليمن كيف يفرضون على الناس الضلال، وفي العراق هؤلاء الرافضة وهلم جرة واليهود وغيرهم، لكن هم سلكوا منهج دقيق جدا وهو أسلوب الإقناع والحوار
والتدرج أيضا.
نعم
أحسنت.
اليوم الأسلوب يا أخي الكريم اللي رباني عليه أبي رحمه الله وهو نعم المربي حقيقة، وكان ربانا بالقدوة والمهابة ليس بالخوف، ومع ذلك أقول لأبنائي أسلوب قد لا يناسب أن تربي أبنائك. قالوا كيف؟ قلت نحن ما كنا نحاور الوالد كثيرا، لاحظ خلاص إذا قال الوالد وهو على خير والحمد لله فنسلكه. طيب اليوم لا، ابني الآن لازم أحاوره، إذا قلت له شيء قال ليش، لماذا، أقنعني، تجبره بالإجبار يسكت يمكن، لكن عنده هذا الجهاز يغير رأيه، يستغل خطأي في التربية لإقناعه بالضلال. فلذلك أنا أعتبر اليوم مخاطبة العقل حتى هذا الصغير الذي بالناس تناظر بعض الناس أنه صغير عمر 5 سنوات 6 سنوات أبدا، هذا أسلوب. ثانيا أن نضع المحاضن التربوية أيضا المقنعة وليس الإجبار في هذا الأمر. خذ مثال، قلت للأخوة دائما في الحلقات، قلت إذا كان عندكم طالب مشاغب بعض الحلقات طبعا الله أعمم يطردونها من الحلقة، قلت ليس هذا حل
الاحتواء،
المستشفى وورشة السيارات ما وضعت إلا الأشياء اللي تحتاج إصلاح ولا مريض
صحيح،
والحلقة لتربية الناس صحيح يجب وسع صدوركم عليه، إذا كان تخشون أن يفسد في الحلقة يمكن نضع له علاج آخر. أنا أتساءل لماذا استطاع هؤلاء الغلاة أن يجذبوا أبناءنا من بعض بيوت طلاب العلم، ما يدري أبوه إلا قد سافر للعراق ولا لمكان آخر، وكان أبعد ما كان يتصور، كان فيه شيء يشتغل من تحت،
الله
كان هناك يعملون بخفية. إذن أنا يجب أن أجلس مع أبنائي وأحاورهم وأجادلهم وأبين لهم الحق بالإقناع. ولذلك من أن ننظر ما هي أسباب الوقوع في أصلا في الفتنة في الانحراف، لو كان في من الوقت ذكرت بعضها على سبيل الاستعجال.
سريعا يعني شيخ.
طيب سريعا
ممكن.
منها بعض المضللين، المضلين من طلاب علم ينسبون للعلم يضلون الناس يا أخي في فتاوى ضلال. أيضا أصحاب الهوى والعياذ بالله هؤلاء أيضا يضلون الناس، كذلك عدم تحكيم شريعة الله جل وعلا، الظلم، لاحظ يا أخي الكريم الظلم على مستوى الفرد في أسرته أو على مستوى المجتمع، يدفع الشاب أو الرجل أو المرأة للبحث عن طرق النجاة فيستغله. خذ مثال عملي، تتبعت قضايا مرة أخرى، اسمح لي توسع فيها النقطة لأن فتنة الآن عظيمة، الغلاة والله يأتون لبيوت يا شيخ نحن قد لا نعرفها ويستطيعون يختطفون الشاب منها
بدون ما يشعر يا شيخ، هو
أول ما يبدأ بدون ما يشعر، لكن لا كيف عرفوه، عرفوا أن في بيته مشكلة، أن والده مظلوم
أو الوالدة
نعم أو والدته، أن الأسرة تعيش مشكلة فيأتون من باب الوقوف معه. فواحدة ترسل لي تقول نحن الآن تعبنا من عروضهم، رأوا أن عندنا مشكلة وقضية ظلم، يقول تعالى نحن ننصفكم، فيغرونهم بهذا الأمر. فانظر كيف يصل هؤلاء إلى أبنائنا. فالحقيقة نفس الطرق والأساليب، ولذلك مراعاة هذا الجانب وتتبع أيضا العلماء تتبعوا الأهواء. الآن إذا جاء برد والنافذة مفتوحة ماذا تقول لأولادك، أو هواء أو غبار، أغلق النافذة،
أغلق النافذة صحيح.
يجب نغلق نوافذ قدر ما نستطيع مجيء هذه الفتن، ونحاول التخلية والتحلية، أن نقطع وسائل الاتصال. لا أقصد منع من الجوال، لا، لما ذكرت موضوع البث المباشر الذي قبل 30 سنة بحثت عن كل الحلول أخي الكريم، وهو موجود في كتاب، وجدت حل واحد وهو تحصين الذات.
جميل.
تحصين العقل. اليوم الحل لمواجهة هذه الفتنة أن أحصن عقل ابني وابنك وطلابنا، وإذا حصلنا عقولهم فإننا بإذن الله نستطيع أن نعالجهم معالجة عقلية. إذا لم نحصن العقل أصبح مطراق مسمح لي وممر لكل شبهة وفتنة.
تحصين العقل مهم جدا أن نقف عنده يا شيخنا، لكن بعد هذه المداخلة. السلام عليكم.
وعليكم السلام،
حياكم الله
وبركاته
الشيخ الدكتور فهد مبارك آل زعير، عضو التدريس بجامعة الإمام، حياكم الله شيخ فهد.
حياكم الله الله يحفظكم حياكم الله وبياكم.
نعم. الله يحييكم.
شكر الله لكم.
حياك الله يا شيخ فهد.
الله يحييك. نتحدث مع الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر العمر حول قضية الفتن وخطرها، وأنت يا دكتور لك جهود طيبة ما شاء الله في الحوار مع الشباب والحديث معهم. سؤالي دكتور فهد، الآن لدينا في مجتمعنا مستوى العلماء وأصحاب الرأي وأصحاب القرار، لدينا أدوات في الحوار مع هالنوعية من الشباب، كيف يمكن توظيفها بشكل مبسط ونصل إليهم حتى نقنعهم بأن هذه فتنة؟ ويعني إضافة لما تفضل به شيخنا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم أستاذ عبد الله، وشكر الله لضيفكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر العمر حسن الاختيار لهذا الموضوع الجلل. وفي ظني وتقديري لن آتي بمزيد على ما ذكره صاحب الفضيلة، وإن كان فاتني كثير من حديثه لأني خارج البيت، لكني أقول وبالله التوفيق مستعينا به ومستمدا منه العون والتسديد، إن الفتن وخطرها تحصين الشباب بل المجتمع منها من أهم المهمات في هذا العصر الذي يمكن أن نصفه غير مبالغين بأنه عصر الفتنة وانفتاحها، فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. وفي ظني أيضا أن معالجة هذه الفتن ووضع الحلول الناجعة لها يحتاج جهودا جبارة من مراكز البحوث والجامعات وأهل التربية والتعليم، لكن يحصرها في سببين عظيمين هما القرآن والسلطان، وخير الكلام ما قل ودل. فلو ركزنا على هذين السببين لوجدنا فيهما أعظم سبب لمعالجة الفتن والشرور والأخطار، سواء كانت فتنا عقدية وشبهات تورده من تلبست بعقله إلى الإلحاد والزيغ والضلال، وهذا قد حصل، نسأل الله السلامة والعافية والعصمة لأبناء وبنات المسلمين، أو الشهوات والانخراط فيها والتلبس بها والوقوع في براثنها. فأما القرآن فإن الله جعله حصنا حصينا وسدا منيعا ضد الفتن عموما، ومنها فتن الشبهات والشهوات. فمن تمسك بهذا الكتاب العزيز هدي إلى صراط مستقيم. والله جل شأنه أوجب علينا أهل الإسلام أن نسأله وندعوه في كل يوم 17 مرة، هذا على سبيل الفرض اللازم الحتم، اهدنا الصراط المستقيم، في كل ركعة من صلواتنا المفروضة والنافلة نسأل الله هذه الهداية التثبيت والدلالة والإرشاد لحاجتنا الماسة للهداية والثبات ضد الأهواء والنزعات. وهذا الكتاب العزيز وصفه منزله بأنه يهدي للتي أقوى، إن هذا القرآن يهدي للتي أقوى، وهذا وصف عظيم لمن تمسك به واهتدى بهديه. والأمة اليوم مخاطبة بمراجعة عملها حقيقة بالقرآن والتعامل معه، فهو كتاب هداية،
نعم،
ليس لمن قرأه فحسب بل لمن عمل به وتدبره وحكمه في شؤونه كلها.
أحسنت.
فمنزله جل شانه وتقدس اسمه جعله مهيمن على كل شيء،
نعم،
ولم يفرط فيه. فكل ما تحتاجه الأمة من أسباب العز والتمكين والمنعة في هذا الكتاب العزيز والمتأمل لحال الأمة، ولعلنا نركز على من يهتم بالقرآن من المدارس أو قبلها الجامعات والحلق القرآنية والمدارس والدور، نجد ذمة خلل وتقصير لهؤلاء وهم المهتمين، فما بالك بمن سواهم. هؤلاء يهتمون في الأعم الأغلب بتعليم حروف القرآن.
أحسنت.
لكن الاهتمام بالوقوف عند
آيات وضحت الصورة دكتور فهد، شكرا الله لك. شكرا دكتور فهد، وضحت الصورة. شكرا لكم الدكتور فهد مبارك الزهير. شيخنا بقينا تقريبا قرابة 3 دقائق، أريد أن أتي على يعني مجمل ما حقيقة في هذه الحلقة. الاستطلاع جاهز يا شباب؟ أو طيب شيخ، فريق البرنامج عمل استطلاع هو موجود على الشاشة، يعني ما الفتنة الأخطر من وجهة نظرك التي تواجهها الأمة؟ فكان تقريبا 56% الإعلام، و 15% الحرب، و 26% قلة العلم والجهل، و 3% المال. ركزوا على الإعلام، إن كان من تعليق سريع يا شيخ.
نعم، مهم هذه الحقيقة، أشبه ما تكون أيضا بالمصادر. الإعلام هو فتنته أنه يقدم الفتنة ويحاور ويخاطب العقل، ولكن ركزت عليه لأنه يستطيع، خاصة الإعلام ما كل أسف الفاجر، الإعلام المجرم، هذا هو اللي فعله. وأنا أؤيد أن الإعلام رئيس عاد بغض النظر عن النسبة التي اختاروها
56%، نعم عدد كبير،
قد يكون عدد كبير هذا، لكن لا شك أنه من مصادر الذي أشرت إليه، مصادر انحراف كثير من أبناء المسلمين، هو هذا الإعلام الفاجر. جميل. المدعوم من الغرب
وغيره. شارك في هذا الاستطلاع يعني أكثر من 1300 ما شاء الله يعني مشاهد. شيخنا أريد أن أتحدث عن دور العلماء وهو مهم، لكن يعني قبل ذلك يعني في أثناء حديثك عن أثر القرآن الكريم ودوره أيضا في حماية يعني المسلم من الفتن وعلاقة بها، في قول الله عز وجل في آخر سورة الفرقان: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، علاقة هذه بالفتنة؟
أبدا، هذه سأقول لكم كلام ابن القيم مختصر جدا. جميل. هذه الآية عجيبة، وهذا لا عجب، هذا والمتدبر إمام من أئمة المسلمين ابن القيم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتل النفس التي حرم الله الحق ولا يزنون، كم
ثلاثة
يقول هذه جماعة القوى أسباب الشر، والذين لا يدعون مع الله الآخر
الشرك.
فتنة الشرك، لحظة، والعقل الشرك والعقل وفتنة الشبهة
والشبهة،
ولا يقتلون النفس التي حرم الله الحق، وهي فتنة القوة الغضبية، وعند القوة الغضبية عدم التحكم بها تؤدي إلى
الظلم،
الظلم وغيره، ويدخل الفتنة. ولا يزنون تؤدي، وهي القوة الشهوانية، وتؤدي إلى فتن الشهوات.
جميل، لفتة جميلة. طيب الشيخ، لعلنا نختم بقضية مهمة، العلماء الآن البعض يلوم الشيخ ناصر، يلوم العلماء والدعاة في هذا المجتمع أنهم مقصرون في هذا الجانب، الأكاديميين في الجامعات، الجامعات لم تنشئ أقسام وإدارات خاصة بهذه، ما هو دوركم يا شيخ في هذا؟
والله نعم، ما أشاروا إليه صحيح، وأنا أقول تقصير حاصل من الجميع، ولكن بين مقل وبين مكثر. العلماء خلنا أخذها باختصار بسيط جدا، وهي أن الفتن ظلمة، والعلماء معهم ميراث النبوة فهو نور، نور وكتاب مبين. كيف يبخلون بهذا النور على من في الظلمة؟ لا يليق والله ولا يعقل، وسيسألون يوم القيامة عن زكاة هذا العلم. كم أتألم عندما أرى أناس يعتذرون عن البرامج وعن الدروس وعن غيرها، مع أنهم عندهم أمكانات هائلة جدا من العلم الذي ينفعون به الناس، يقتصرون على الأعمال الرسمية وفيها خير في جامعاتهم أو مدارسهم أو مساجدهم. لكن خذ مثال بسيط،
لا.
الآن صدر قرار في عدد من الخطباء الآن خلاص لن يخطبوا، لأنه بسبب أنه كان يسمى خطيب احتياطي. انظر هل سيبدأون يخطبون تبرعا كثير منهم؟ نعم فيهم كثير بدأوا، قال سأبحث وأنا جاهز ولو مجانا والحمد لله، لكن القضية قضية صدق مع الله جل وعلا، وبث هذا العلم والتواصل مع الناس، وبهذا وإلا سيسألون سؤالا.
والجامعة الشيخ الآن،
والجامعة دورها عظيم في إقامة المؤتمرات والندوات ووضع المقررات.
حسنت.
ومخاطبة الأبناء والبنات الحقيقة بما يعقلون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ لا بد يا أخي الكريم مخاطبة أبنائنا، والنزول، اسمح لي العبارة هذه، وهو الرفعة في الحقيقة ليس نزولا، إلى صفوف الأبناء. جميل. والجلوس معهم ومخاطبتهم. أختم بكلمة شيخ، أنا لي تجربة كما قلت عن الشيخ فهد، أنا لا أذهب لكنهم يأتون إلي، والله يا أخي الكريم أنهم يأتونني وقد قرروا بعض ذلك، ومع ذلك يتراجعون.
الحمد لله.
أسلوب حوار، أقول ضع يدي بيدك، إما تذهب معك ولا تذهب معي.
جميل، جزاك
الله خير. نعم. أقول لماذا، هل أحد جاء بك إلي؟ قال لا. أنت مقتنع بي؟ قال نعم. والله نحاورهم، وأحيانا ما تتعدى ربع ساعة ونص ساعة ويرجع.
شكر الله لكم، شكر الله لكم ومعانكم، شكر لكم شيخنا، شكر الله لكم جودة البرنامج، بيض الله وجهك يا شيخ.
الله يحفظك.
أيها الأخوة، باسمكم جميعا نشكر ضيفنا صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور ناصر بن سليمان العمر، نشكركم أنتم أيضا، نتكيكم بحول الله عز وجل في حلقة قادمة، دمتم في رعاية الحفظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.